ومنها جواز الاستنجاء بالماء دون الأحجار، لأن أنس رضي الله عنه لم يذكر أنه كان يحمل أحجار معه، وإنما ذكر أنه كان يحمل الماء، والماء إنما كان ليستنجي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فيدل الحديث على جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء، وإن كانت الدلالة فيها شيء من الضعف، لكن هذا هو الظاهر، أنهم حملوا هذا لأجل أن يستنجي به. ومن السلف من كره الاقتصار على الماء، ووجه كراهته أن الإنسان إذا استنجى بالماء لزم منه أن يباشر بيده النجاسة، أليس كذلك بيوم؟ نعم. طيب، قالوا ولا ينبغي الإنسان أن يباشر النجاسة لأنها تعلق به، وعلى الأقل يعلق به ريحها، فلا ينبغي أن يفعل. لكن الصحيح أن وأظنه انعقد الجماع بعد ذلك على الجواز، وهذا هو الصحيح، أنه يجوز أن يقتصر الإنسان على الاستنجاء بالماء. ويجاب عن ملامسة النجاسة بأن هذه الملامسة لإزالتها وليست للاستبقاء، فهو يزيلها من أجل، فهو يماسها من أجل إزالته. كما نقول في المحرم إذا سقط عليه طيب وأراد أن يغسله فله أن يمس ذلك بيده، لأن مسه بيده من أجل إزالته لا من أجل استبقائه، فلا نلزمه أن يأتي بعود أو نحوه يغسل به الطيب، بل نقول له أن يغسله بيده ولا حرج، لأن هذا استبقى، لأن هذا من أجل إزالته. ونظير ذلك لو أن شخصا غصب أرضا ولما توسط منها ندم وتاب، فماذا نقول؟ نقول تبقى واقفا في مكانك، ولا له أن يستعمل الأرض في المشي عليها؟ الثاني، ومشيه هنا ليس عليه فيه إثم، وإن كان هو مستولي عليها في هذا المشي، لأن هذا المشي إنما هو إيش يا أخوان؟ للتخلص منها. فالصواب جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء في تطهير الخارج من السبيل. هذه مسألة الاستحالة، إذا استحالت النجاسة فهل تبقى، يعني يبقى حكمها أو يرتفع حكمها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الاستحالة تطهر العين، لأنها انتقلت من ذاك الاسم والوصف إلى وصف آخر. مثال ذلك رجل أوقد بروث حمار، روث الحمار نجس، لكن هذا الروث بعد إيقاده صار رمادا، هل نقول إنه طهر؟ المذهب لا، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يطهر، لأن النار حلته وأزلته، وقول الشيخ رحمه الله هو الصحيح، لكن كلامنا أن الماء لا يطهر النجاسة العينية. نعم. إيش؟ سؤال جيد. يقول هل هذا الذكر أو اللهم أني أعوذ بك من خبث الخبائث لمن دخل الخلاء مطلقا أو لقضاء الحاجة؟ الظاهر الثاني، لأن من دخله لإصلاح شيء فيه لا يمكن أن يعني يكشف عورته. فالظاهر أنه لمن دخل لقضاء الحاجة. ما نستطيع أن نقول، ربما أن الشياطين لا تسلط عليه إلا إذا كشف عورته. نعم يا سليم. نعم. نسأل الله العافية. هذا صحيح. كيف؟ الأول أولى. الأول الذي عمل السيئة ثم هداه الله عز وجل للتوبة منها، هذا أفضل من رجل عمل الخير والحسنة ومن بها على الله. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعم نعم نعم. سؤال جيد. نقول أنه أن الرسول وضع خاتمه عند دخول الخلاء احتراما بسم الله عز وجل، فلماذا لا نقطع بالكراهة؟ نقول لأن الرسول فعل ذلك ولم ينه عنه، والكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل، إلى دليل شرعي، ومجرد التعليل صعب أن الإنسان يثبت حكما يقول هذا حكم الله. نعم. إذا لا، إذا استنجى بالماء طهرت يده مع طهارة محل الخارج، ولا حاجة، حتى لا حاجة إلى أنه يغسلها بعد ذلك. نعم يحيى. نعم. البسمة الحديث ضعيف، لكن لا بأس أن الإنسان يعمل بها إن شاء الله. نعم. إيش؟ والله كلمة الله فقط هذه بدعة، يعني ما ليس من عمل السلف أن يضع على الشيء الله. أما إذا كان الإنسان اسمه عبد الله أو عبد الرحمن أو ما أشبه ذلك فلا بأس. نعم. أليست هذه المناديل تطهر؟ نعم. أليس الأحجار تطهر؟ أيما أشد تطهيرا، المناديل أو الأحجار؟ ها؟ خلك عازم. أي طيب، إذا كان الأحجار يجزي فالمنديل من باب أولى. ولا وجد الماء، حتى الاستجمار يجزي ولا وجد الماء. نعم. له على شك انه كما قال الفقهاء ان الجمع بينهما افضل، الجمع بينهما افضل. نعم. اذا يسمي بقلبه وان تلفظ فلا باس، يعني ما فيه نهي عن هذا. الخاتم الآن ما تعرضنا لحكم لبسه ولا ومن أين شيء يكون، لأنه ذكره الفقهاء رحمه الله في باب إيش؟ في باب الزكاة. لكن بعض العلماء كرهه إلا لحاجة، لأنه ورد حديث ضعيف، لكن بعض العلماء قواه أن الرسول نهى عن التختم إلا لذي سلطان، إلا أن العلماء قالوا هذا حديث ضعيف، والصواب أنه مباح وليس بسنة. وصرح بعض العلماء بكراهة لبسه لمن أراد الزينة، يعني من الرجال، ولو كان مباح. والصحيح أنه إذا أبحنا فسواء لبسه الإنسان للزينة أو لبسه لمجرد أنه يهوى هذا الشيء، لكنهم قالوا يكره للرجل أن يجعله في السبابة والوسط، والأفضل في الخنصر، وبقي علينا البنصر والإبهام. هذا ليس فيه كراهة وليس فيه استحباب، لكن الخروج عن العادة قد يلحقه بالشهرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم نعم ما قلت نعم النساء اي يعني كلمه الله اسماء النساء يعني امه الله اسماء ما فيها الله. طيب يعني إذا كان ما في محذور ما في، يعني إذا كان مو بياخذ إصبعه مثلا يقيس عليه، نعم، لكن أخشى من التزوير، ما يمكن فيه تزوير. ما أعرف فيه بأس، مدام ما فيها محذور لا بأس أن تلبس شيئا يكتب عليه اسمه. لا بأس، ما في مشكلة. نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام ليستتر أحدكم ولو بسهل. آدم إيش؟ نعم والله تكلمنا عليها في خطبة سبقت لنا، أظن كلام تحضرها. لا هي قبل 20 سنة، وبينا أن هذه من البدع، وذكرنا عدة تعليلات تقتضي كراهتها. هنا نعم والله يمكن في الخطب المطبوعة ذي الآن، ها مطبوعة وحدها، ها شيء مصري زين، إذن أرجع إليه. نعم إيش وينه فيه أيها وش اسمه وش اسمه؟ لا لا من قال لك البنصر؟ أنا أسأل الرجل لأنه عاجز لا يعرف. عد صابعك الآن. والوسطى والإبهام والبنصر على الإباحة، لكن كما قلنا لكم إذا كان في شهرة مخالفة للعادة فيكره. نعم النصارى ما أعرف عن وش يلبسون، اللي يسمونها الدبلة يلبسونها في إيش؟ في البنصر؟ في البنصر. إذن إذا كان هذا اللباس يختص بالنصارى صار مكروها من جهة التشبه. الخبث بها روايتان، يحيى في السكون والضم، على رواية السكون ما معناها؟ السكون على الشر. بما الشر. والخبائث فيكون استعاذة من الشر وأهله. طيب، وعلى رواية الضم ايش؟ جمع خبيث، والمراد بها الكرام الشياطين. والخبائث جمع خبيثة، والمراد بها إناث الشياطين. طيب، ما مناسبة الدعاء بهذا عند دخول الخلاء يا سليم؟
نعم يا شيخ، المكان
لذلك. نعم، كيف هذا؟ نعم، لأن الأماكن الخبيثة مأوى الشياطين، كما أن الأماكن الخربة في الغالب مأوى الجن. طيب، يقول هذا الذكر إذا استكمل داخل الخلاء الأخ. أي نعم، قبل أن يدخل. طيب، متى يعبر بالفعل عن إرادته؟ أن يكون الإرادة قريبة وأيضا جازمة، جازمة من أجل أن يتحقق الفعل. قول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام. من المراد بالغلام هنا؟ قيل إنه مسعود، طيب، وقيل إنه غير ابن مسعود، لأن ابن مسعود ذاك كبير. لماذا يحمل الإداوة والعنزة؟ فؤاد.
يحمل الإداوة والعنزة خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم.
لكن لماذا لم يحمل الحمامة، الرداء؟
لأنه لا حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك.
نعم،
يحمل العنزة تكون ساترة أنه حين يمضي حاجة ولتكون ولكي يضحى ستكون
أنه
في الصلاة.
نعم،
أما الإداوة لكي يستنجي
بها، ولهذا قال فيستنجي بالماء. طيب، يؤخذ من حديث أنس هذا جواز الاقتصار على الماء في تطهير المحل اللي وراء. من أين؟ لكن من أين يؤخذ؟ اقرأ الحديث عشان تعلم. ناخذ من الإداء ولا من الاستنجاء؟ من الاستنجاء. طيب، كره بعض العلماء السابقين أن يقتصر على الماء، فما تعليله وما الرد عليه؟ أن في الاقتصار على الماء مباشرة للنجاسة باليد فهو يلوث يده، ولهذا تجد رائحة فيها. طيب، ما الرد عليه؟ ها؟ طيب، ما يفهم، لكن نريد أن نستدل أولا بالأثر قبل النظر، وهذا خلى عندك فائدة الاستدلال بالأثر قبل النظر. الحديث فيستنجي بالماء، ولم يذكر أنس أنه يحمل أحجارا يستجمر بها. أن مباشرة النجاسة هنا لإزالتها فهو للتطهر منها وليس للتلوث بها، صح؟ طيب، ما تقول يا محمد؟ ها؟ هذا الثاني هارث باسمك، لا إله إلا الله. يا عبد الله، ما تقول فيما لو أن محرما أصابه طيب فجعل يصله بيده، عليه فدية أو لا؟ ليس عليه شيء. لماذا؟ أنه مسه ليزيله، لا ليترفع به. تمام؟ طيب، هل مثل ذلك إذا كان على رأس المحرم طيب وأراد أن يتوضأ؟ يا إبراهيم، هل نقول يجب أن تأتي بشيء لا تباشر فيه الرأس عند المس عليه؟ إذا باشر الرأس المجنون بالطيب باليد لابد أن تحمل اليد منه شيئا. ها هل عندك دليل من الأثر؟ نعم. كنت أنظر إلى وبيص المسك في رأس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ومن المعلوم أن الرسول كان يتوضأ وكان أيضا يغتسل ويخلل شعره، فهذا دليل على أن ذلك لا يضر، فلا حاجة إلى أن الإنسان يتحرز أو يكون في قلق عندما يمسح رأسه المطيب وهو محرم، يقول هذا لا بأس به، لأنك ما قصدت الطيب للترفع ولا قصدت الطيب أصلا، إنما قصدت قصد مسح الرأس. طيب ثم نأخذ درس الليلة وإن كان الوقت قليلا. يقول وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان مصاحبا له، وكان يخدمه في وضوئه واستنجائه، فقال له خذ الإداوة. أي الإداوة؟ الإداوة هي إناء من جلد صغير يكون فيه الماء، ويشبهه عندنا ما يسمى بالمطارة. نعم. وقوله خذ الإداوة من المعلوم أنه إنما أمره أن يأخذها من أجل أن يستنجي بالماء ويتوضأ به. فانطلق حتى توارى عني، توارى بمعنى اختفى عني، فقضى حاجته، يعني ببول أو غائط. وإنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لا من أجل ستر العورة، لأن ستر العورة واجب ويحصل بأدنى من ذلك، ولكن من أجل أن يبتعد عن رؤية الناس له على هذه الحال، لأن الرجل الحي الذي فيه الحياة لا يحب أن يراه الناس وهو يقضي حاجته، بل يحب أن يبعد حتى لا يروه، وهذا غير نظر العورة، لأن نظر العورة أشد من هذا، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه. في هذا الحديث جواز استخدام الأحرار. دليل محمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم المغيرة بن شعبة، ومن فوائده أن أمر الخادم بالشيء لا يعد سؤالا مذموما، فقول الرسول للمغيرة خذ هذا أمر ليس سؤالا، لأن الخادم يرى نفسه في منزلة دون منزلة المخدوم، فإذا وجه إليه الأمر فليس سؤالا ولكنه أمر. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة المغيرة بن شعبة ومنقبته في خدمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شك أن هذه منقبة ومزية أن يكون الإنسان خادما للرسول عليه الصلاة والسلام، لما في ذلك من الشرف العظيم ومن العلم الذي يكتسبه من خدمته الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء، إذ لم يأمر المغيرة أن يحمل أحجارا، فإن قال قائل ربما تكون الأحجار عنده فلا يحتاج أن يأمره، قلنا نعم هذا محتمل، لكن إذا رأينا إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي بأحجار، فأتى بحجرين وروثة فألقى الروثة وقال إنها رجس، فهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد الاستجمار بالحجر طلب ممن يخدمه أن يأتي بالحجر. ومن فوائد هذا الحديث شدة حياء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحياء معروف ولا يمكن أن نحده بأوضح من لفظه، فإن الانفعالات النفسية لا يمكن الإنسان أن يحدها ويعرفها، أليس كذلك؟ لو قال قائل ما هي المحبة، ماذا تقول؟ نقول ميل الإنسان إلى الشيء، إذا قلت ميل الإنسان إلى الشيء صار معناه أنك عرفت المحبة بأثرها، لأن الميل إلى الشيء نتيجة المحبة. ولهذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين تفسيرات للمحبة أظنها بلغت 20، قال ولا يمكن أن تحد المحبة بأحسن من لفظها. المحبة المحبة، الكراهة الحزن، ما الحياء أيضا لا يمكن أن تحده بأوضح من لفظه. وأما قول من قال انكسار يعتري الإنسان عند فعل ما يخجل أو ما أشبه ذلك، فهذا إنما هو آثار. إذن نقول في هذا الحديث شدة استحياء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرى على صفة مكروهة، من أين تؤخذ؟ انطلق حتى تورى عني. ويؤخذ منه فائدة أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا كان في برية وأراد قضاء الحاجة أن يبتعد حتى لا يرى، وما أبعد ما يمشي إذا كان في أرض مستوية. نعم، وإن شاء الله يأتي بقية الكلام على الحديث. سنقل العدم. نعم، هذا فيما الأصل ثبوته، ما هي قاعدة مطلقة، فيما الأصل ثبوته. فمثل إذا أمر الرسول بشيء وجاء إنسان قال هل فعله الرسول، نقول هل نقل أنه لم يفعل؟ فالقاعدة هذه ما هي مطلقة في كل شيء. نعم، أي ما في مسؤول ما في استنجاء. نعم، هذا ما كملنا هذا. والعلماء بعضهم يستحب خدمته وبعضهم يستحب أن يستخدم. نعم، إيش لا يعني المضاءات تقصد؟ في مضاءات وفي مثلا للتروش، اي ما اظن يلحق بالخلاء. نعم، وأعتقد يا فراس أن الرسول لما قال خذ الإداوة لا يريد أن يستعرض عضلاته، يعني حقني به، ما في هذا معنى ولا تحتم غيرها. يلا سليم. نعم، نسأل الله يجعلنا وياكم من يختم سنته، ولا عاد هو ما هو ممكن أن يختمه الآن. نعم، المنة من الرسول على خادم.
ولكن شيخ الرسول الحين بعض الناس يستخدم والخادم ما يحب المعلومة، كان يستخدم شيء بغرض نفسي ولا غرض.
وشلون يستخدم؟ أن تظن إنسان يقدم نفسه ليختم شخصا إلا وهو يحب أن يختمه؟
يعني يختم طمع دنيا ويختم شيء.
لا لا، إكرام. ولا يمكن طمع دنيا، يمكن يكون هذا سلطان ويبي خدمه، ولا قدم له نعاله مسيرة متر أعطاه ألف ريال مثلا يخدمه مرتين.
بعض الناس يخدم الضرب جاه الشخص،
يعني المهم الأغراض بارك الله فيك كثيرة، الأغراض كثيرة، لكن إن أحد يخدم شخص ويتمنى أن يخدمه لأنه يحبه في الله، هذه نعم ايش بالنصيحة لها والذب عنها وحملها في القلب وحملها في الكتب ليش يدخل نعم يدخل في هذا الاطلاع على ما صح عنه الرسول ما صح عن الرسول او لم يصح سواء كان في الاطلاع في كتب الرجال او في علل الحديث الخفيه التي لا يعرفها الا الجهابره لان ليست المساله كلها مبنيه على الرجال يجب ان تعلم ايها الطلاب ان تعلموا انه ليس تصريح الحديث على كون الرجال ثقات او غير ثقات او السند متصل او غير متصل لان هناك شيئا مهما قد يكون مثل هذا او اهم وهو عدم الشذوذ والعلة القادحة. كثير من الناس الآن يصححون الأحاديث بمجرد ظاهر السند ويغفلون عن الأمر المهم وهو أن لا يكون شاذا ولا معللا. ومعلوم أنه من شرط الصحيح والحسن أيضا أن لا يكون معللا ولا شاذا. ألم تعلموا أن بعض العلماء المحققين في علم الحديث في عصر الحاضر صح حديث أن البقر لحمها داء ولبنها شفاء؟ يعني هذا لا يمكن يصححه أحد أبدا. لو صح هذا الحديث لكان القرآن يكذبه، لأن الله أحل البقر وأن الرسول ضحى عن أصحاب عن أزواجه بالبقر وأكلنا منها وغير ذلك من الأشياء. لهذا أنا أنصح إخواني الذين يعتنون بالحديث من هذه الطريقة، فإنها طريق ما هي سليمة. لابد أن نعرف بعد أن ننظر في الرجال والسند أن ننظر في متن الحديث، وإن شئت لقلت أن ننظر أولا في متن الحديث. إذا كان مخالفا لما يعلم بالضرورة من دين الإسلام أو بما يعلم بالضرورة بطلانه بالعقل فلا حاجة، كفينا إياه، لا نقول هذا معلل ولا شاذ وننتهي منه. انتبهوا لهذا بارك الله فيكم، هذه مسألة مهمة تجب العناية بها، وقد نبهت عليها أكثر من مرة. نعم انتهى الوقت. وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما سبق تكلمنا عنه ولا يحتاج إلى بحث فيه كثير لأنه واضح، لكن نبدأ بدرس جديد وهو قوله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. قوله اتقوا أي احذروا، لأن التقوى معناه اتخاذ الوقاية من محذور، فيكون معنى اتقوا احذروا. وقوله اللاعنين اسم فاعل، وهل هو على ما اشتق منه أي أنه اسم فاعل أو إنه فاعل بمعنى مفعول؟ يحتمل هذا وهذا. فعلى الأول اتقوا اللاعنين، أطلق عليه اسم اللاعن لأنه يكون سببا في اللعن. وعلى الثاني يكون فاعل بمعنى مفعول، لأن اسم المفعول يأتي لأن اسم الفاعل يأتي بمعنى اسم المفعول، كما في قوله تعالى: فهو في عيشة راضية أي مرضية. على كل حال، حتى إذا قلنا إنها بمعنى اسم المفعول أي الملعونين، فالمراد بالملعون هو الفاعل، ومعنى اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللاعنين فقال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. يتخلى أي يقضي حاجته ويفرغ ما في بطنه من الأذى في طريق الناس، أي ما يستطرقه الناس، أو ظلهم أي ما يستظلون به. هذا أوسع، أي ما يستظلون به، وذلك أن الناس في أيام الصيف يحتاجون إلى الظل فيستظلون عن الشمس بظل الجدران أو الأشجار أو غيره، وذلك لأن الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم لا شك أنه يؤذيه من عدة أوجه. أولا من حيث الرائحة، لأن رائحة الخلاء خبيثة منتنة فيتأذى بها الناس. ثانيا من حيث التقزز والتكرر، لأن الإنسان إذا رأى الخلاء فإنه يتكرخ هذا الشيء ويتبرم منه ويتقزز، وربما يكون من بعض الناس الذين لا يصبرون على رؤية ما يكرهون حتى يتقيأوا. الوجه الثالث أنه يؤذيهم من حيث تلوثهم به، فإنهم إذا تلوثوا بهذا الخلاء ماذا يحصل الأجاب؟ يحصل جراثيم؟ نعم؟ الريح انتهينا منه. محمود؟ نعم؟ نعم، يحصل تنجس أرجلهم أو خفافهم أو ثيابهم أيضا. أيضا فيه أذية من حيث حرمانهم من هذا المجلس الذي يجلسون إليه ويأمون إليه يتحدثون ويزيلون عنهم السآمة والملل. فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم التخلي في هذا جعله من أسباب اللعن، أي أن الإنسان يلعن بسبب ذلك. ففي هذا الحديث فوائد، منها تحريم التخلي في الطريق وتحريم التخلي في الظل. ووجه التحريم ظاهر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله سببا للعن. ومن فوائد الحديث أن المتسبب في الإثم كالمباشر، أن المتسبب في الإثم كالمباشر، لأننا نعلم أن اللاعن ليس هو المتخلي. من اللاعن؟ الناس الذين يتأذون بهذا. فلهذا نقول المتسبب في الإثم كالمباشر. أما في الضمان فإنه يختلف على تفصيل عند الفقهاء. ومن فوائد هذا الحديث جواز لعن من فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا محذرا من أن تقع اللعنة على الفاعل، ولا يمكن أن تقع اللعنة على الفاعل إلا إذا كان اللاعن محقا، أما إذا كان غير محق فلا يمكن أن تقع اللعنة على الملعون. وعلى هذا فيجوز أن يلعن الإنسان فاعل ذلك، ولكن هل يلعنه على سبيل التعيين؟ يعني لو فرض أن الرجل شاهد هذا الإنسان الذي يتخلى بالطريقة والظل، هل يلعنه بعينه؟ الذي نرى أن من الورع أن لا يلعنه بعينه، وإنما يقول اللهم لعن من فعل كذا، لأن المعلوم أن لعن المعين حرام حتى لو كان من أكفر عباد الله. حتى لو رأيت رجلا يسجد لصنم لا تقول اللهم لعن، فهذا ليس يعني التخلي في ظل الناس أو طريقهم ليس بأشد من عبادة الصنم. ومن فوائد هذا الحديث حماية الشريعة الإسلامية لأهلها من الأذى، لأن الغرض من ذلك هو تحذير الناس من أذية المؤمنين. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخبرنا بهذا أو لم يأمرنا أن نتقي هذه اللاعنين من أجل أن نعرف أنه ملعون، لا، من أجل التحذير من إيش؟ عن أذية المؤمنين. وقد قال الله تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. نعم، وإثما مبينا. نعم، ومن فائدة هذا الحديث أنه لو كان الطريق واسعا والناس يستطرقونه من وسطه أو من أطرافه بحيث لا يتمكنون من الاستطراق في وسطه، فإنه لا بأس أن يتخلى الإنسان في هذا الجانب الذي لا يستطرقه الناس، لأنه قال طريق الناس ولم يقل الطريق عام. فعلى هذا لو كان الطريق واسعا واحتاج الإنسان أن يتبول أو يتغوط في هذا الطريق الذي لا تطرقه الأقدام، فظاهر الحديث أنه لا بأس به، ولكن هذا مشروط بأن لا يكشف عورته أمام الناس. ومن فوائد الحديث أنه لا يحرم التخلي في الظل مطلقا، بل في الظل الذي يقصده الناس، لقوله إيش؟ أو ظلهم. أما مجرد الظل فلا يحرم. استثنى بعض العلماء رحمهم الله، قال ما لم يكونوا يقصدون الظل للجلوس فيه بغيبة الناس، يعني لو كان هؤلاء يجلسون بالظل يغتابون الناس أو يشربون الخمر أو يفعلون معصية يأمون إلى الظل هذا الغرض، قال فإنه لا بأس أن يتخلى فيه، لأن ذلك سبب لبعدهم عنه، ولكن هذا الاستثناء فيه نظر، لأنهم إذا أبعدوا عنه ذهبوا يلوثون ظلا آخر، يعني لن ينكفوا. ثم إنه إذا حصل هذا التخلي في هذا الظل الذي يقصده هؤلاء، ربما يقصده أناس يحتاجونه ولا يعملون فيه المعصية، فهذا الاستثناء فيه نظر. والصواب أنه إذا كان هذا الظل مأوى لمن يعمل فيه المعاصي أن يجلس الإنسان فيه حتى إذا جاء الذين يعتادوه للمعاصي إيش يعني ينكر عليه، هذا هو الحل. أما أن يتغوق أو يبول في هذا المكان الذي نهى عنه حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام ففيه نظر. هل يمكن أن نأخذ من هذا قاعدة عامة وهي تحريم أذية المسلمين بأي نوع من الأذى؟ نعم، نقول إن هذا الحديث يدل على تحريم أذية المسلمين بأي نوع من الأذى، سواء بالقول أو الفعل أو اللمس أو أي شيء. ثم قال وله، وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد، يعني ولفظه اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة الموارد وقارعة الطريق والظل. اتقوا الملاعن، هنا نقول في اتقوا كما قلنا في الأولى أي احذروا، والملاعن مكان اللعن، يعني الأمكنة التي تكون سببا للعن، وذلك مفسر في قوله البرازة في الموارد، والمراد بالبراز هنا قضاء الحاجة، يفسره الحديث الذي قبله الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. الموارد جمع مورد، وهو ما يرده الناس للشرب أو الاستسقاء من حوض أو غدير أو ساقية أو نهر أو ما أشبه ذلك، المهم أن الناس يريدونه ليش؟ للاستسقاء والشرب، فإنه لا يحل للإنسان أن يتبرز فيه. وقارعة الطريق هذه كالذي سبق، هنا قال طريق الناس وهنا قال قارعة الطريق، يعني التي تقرعها الأقدام. والثالث الظل، وهنا أطلق قال الظل، ولكن ينبغي أن يحمل على ما سبق، وهو ظل من؟ ظل الناس، ما هو كل ظل. فزاد أبو داود موضع رابعا وهو الموارد، نعم موضعا ثالثا وهو الموارد، فتكون ثلاثة. قال ولي أحمد يعني ابن عباس رضي الله عنه أو نقع ماء، نقع ماء يشبه الموارد، إلا أنه أعم، لأن نقع الماء أعم من كونه موردا أو غير مورد، لأنه إن كان موردا ففيه جنايتان، وإن كان غير مورد ففيه جناية واحدة وهو إفساد الماء. إفساد الماء، لأنه إذا تخلى الإنسان في نقع الماء فلا شك أنه يفسده، إما أن ينجسه إن كان قليلا، وإما أن يفسده وإن لم يكن نجسا. هذه أربعة. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة. هذا خامس.
من فضلك اقلب الشريط.